إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المؤمنين، الحديث اليوم عن واحد من المشاهد الاجتماعية المؤلمة، أو قل هي مشكلة قائمة وليست ضربا من الخيال أو الافتراض. ترى يا عباد الله، ما هو ذلك المشهد وما أسبابه ودوافعه؟ وقبل أن نخوض في هذا، سنقف لنعرض عليكم هذا المشهد الاجتماعي الأليم الذي يحدث، وكثيرا ما يحدث ويتكرر في كثير من بيوتنا أو في أقاربنا أو في جيراننا أو في كثير من مجتمعاتنا. أيها الإخوة، كثيرا ما سمعنا كثيرا ما سمعنا أو عرفنا أو نقل إلينا أن بعض المسلمين حينما يصل إلى سن 40 أو 50 وما حولها، يحلو له أن يتزوج امرأة ثانية لأسباب عديدة، ولعل من أهمها أن المرأة مع زوجها في هذا السن قد تكون قاربت نهاية الشباب في أنوثتها وقوامها، لا سيما بعد أن قدمت أكبر وأجل واجباتها ممثلا في إنجاب الأولاد والقيام عليهم بحسن الرعاية والتربية. وإلى هذا الحد من هذا المشهد، فلا غبار ولا اعتراض على ما يحدث، لأن شباب الرجال أطول عمرا من شباب النساء. لكن المشكلة، لكن المصيبة، لكن المأساة هي إعراض بعض المتزوجين بالثانية، خاصة في هذه المرحلة، إعراضهم عن زوجاتهم الأول. وأعني بالإعراض عدم المبالاة والتقدير والمراعاة لشعور الزوجة الأولى، زوجته الأولى أم أولاده، فترى الواحد من أولئك ينقلب وحشا فظا غليظ القلب، لا يطيق أن يسمع من زوجته الأولى شكوى، ولا يجد فراغا ليقضي لها حاجة. وكثيرا ما يتذرع بقلة ذات اليد أو عدم أهمية حاجتها حينما تسأله زوجته الأولى شيئا من المال لقضاء حوائجها ومتطلباتها. يدخل الواحد من أولئك عابسا أو مقطبا، ويخرج كذلك، ويغضب لأسفه سبب عند زوجته الأولى، ويقيم الدنيا ولا يقعدها، ويحمل الأم المسكينة مسؤولية أي خطأ أو تقصير يقع من أولاده، والويل ثم الويل لها إن فقد شيئا من حاجياته. وإن كانت زوجته الثانية الجديدة، إن كانت تسكن معه في نفس البيت، فالويل للأولى إن شكت الثانية منها أو أبدت على الزوج تغيرا بسبب مزعوم ينسب إلى الزوجة الأولى. وفي جو مدلهم بالمشاكل والخلافات يصل الأمر إلى غايته ونهايته، فتقف الزوجة الأولى أم الأولاد لتفصح عن مفروم سترها ولتكشف عن خفي سترها، فماذا تكون الإجابة من ذلك الزوج؟ وماذا تتوقعون أن يقول مجيبا؟ إن الإجابة المريرة المؤلمة
والتي سمعنا بها في كثير من هذه الحالات هي قول الكثير منهم: إن أعجبك هذا الوضع على ما فيه ورضيت به فأهلا وسهلا، وإن لم يعجبك فالطلاق الطلاق، ليس عندي لك شيء سواه. وهنا تنكسر كبرياء الأمومة وتضيع سنين العشرة، ويقابل المعروف بالأذى والإحسان بالإساءة، ثم يحصل الطلاق في لحظة من غضب وجدال، أو تبقى الزوجة الأولى معذبة بين نارين مشتعلتين، الأولى نار الطلاق والفراق، والثانية نار الآلام والعيش المليء بالسخط والتبرم وسوء المعاملة وتحطيم المشاعر. أيها الإخوة، أليست صورة واقعة؟ ألم تسمعوا بها؟ ألم تعرفوا عنها؟ ألم تقرأوا في رسائل المعذبات إلى الصحف والمجلات؟ ألم تقرأوا عنها في تلك الصحف وغيرها؟ نعم، كل هذا واقع وحاصل، فإنا لله وإنا إليه راجعون. أيها الإخوة في الله، وفي انتظام هذه المشاهد الاجتماعية المؤلمة، يقف من يقف من المخدوعين أو الجاهلين ليقول: هذه ثمرات تعسر الزوجات، وهذه نهاية الذين يجرؤون على التعسر ويغيرون على أنفسهم، إلى غير ذلك من عبارات الإرجاف والتشكيك والوسوسة الشيطانية. ليقف من أراد الزواج محتارا خائفا غير واثق، وحينها قد يفضل بعضهم السفر أو الالتفات يمينا أو شمالا ليكبر مآربه وأوطاره في سبيل وبطريق خفي حرام، ليسلم من سبة ما سمعه زورا واختلاقا عن مشاكل تعذر الزوجات. أيها الإخوة، وأمام هذه الصورة المأساوية نقف قليلا موضحين لما سبق أنه لا اعتراض لأحد على تعذر الزوجات، وأنه أمر شرعي لا شك في سنيته وترغيب الشريعة فيه، ولكن هنا ألف اعتراض واعتراض على تعدد الزوجات لمن سيعامل زوجته الأولى بذلك الأسلوب، وهنا ألف اعتراض واعتراض على تعدد الزوجات لمن سيعامل زوجته الأولى بتلك الطريقة، لأن العدل شرط في التعدد، ومن كانت تلك سجيته وذاك سلوكه في معاملة زوجته الأولى فهو في واد والعدل في واد آخر، فليتق الله ولا يحمل نفسه من الإثم والعذاب ما لا يطيق بالجور والجنف والميل المتعمد في المعاملة والمعاشرة. فإلى الذين يقعون في تلك المشاهد السيئة من المعاملة والمعاشرة لأزواجهم وأمهات أولادهم، وينسون المعروف والجميل بسبب زوجة عارضة جديدة، بسبب فتاة صغيرة، إلى أولئك الذين نسوا حق الزوجة الكبيرة التي صبرت على آلام الفقر ورضيت بالعيشة هانئة قانعة بزوجها على أقل القليل من الطعام والشراب، راضية بالضيق من السكن والمكان، إلى أولئك الذين تزوجوا بنات الأمس وأمهات اليوم ولم يشترط عليهم في الزواج خادمات أو سائقين، إلى أولئك الذين لم تثقل كواهلهم بالمهور الغالية والصداق الباهظ، إلى أولئك الأزواج جميعا نقول: اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله، أهذا جزاء الإحسان؟ أهذا جزاء الصبر والمصابرة على أيام عيش مضت بين الفقر والضيق والضراء؟ أهذا هو الوفاء بالمعروف؟ أهذا هو رد الجميل أن تجعل ضرتها في وجهها وتسكن معها وهي كارهة غير راضية بمساكنتها؟ أمن حسن العشرة أن تجعل الزوجة الثانية الصغيرة أمام الزوجة الأولى الكبيرة لتجرح قلبها وفؤادها حينما يضاحك الزوج هذه الزوجة الصغيرة، وحينما ترى الزوجة الكبيرة مضرتها الصغيرة وهي في شباب أنوثتها وصغر سنها، وهي ترى زوجها يميل إليها بنظراته ويضاحكها بعباراته ويسارقها الحركات والألفاظ والعبارات. إن هذا لأكبر جرح لشعور أم مسكينة، إن هذا لأكبر ظلم لمشاعر وفية صادقة، إن هذا لأكبر جزاء يجزى به المعروف والإحسان. أيها الإخوة، نعود فنقول إن هذا ليس دعوة إلى ترك التعدد وعدم الزواج، بل إنما هو دعوة إلى حسن المعاشرة، خاصة مع ذلك الجيل الوفي الصادق من النساء الذي يندر أن نجد مثله في هذه الأيام. ذلك الجيل، أولئك الجيل الذي قدمنا أفضل التضحيات وأجملها في سبيل الحفاظ على رباط الزوجية الكريم وتربية النفس الصالح، مهما كدرته شوائب الفقر والمرض وضيق المسكن وقلة ذات اليد. إلى أولئك الذين وقعوا في هذا المشهد الاجتماعي الأليم، ننصحهم ألا يجمعوا المرأة بجارتها أو ضرتها إلا برضا منهما، وإلا فليقسم الدار قسمين وليكن قريبا منهما وهما منفصلتان عن بعضهما، أو فليجعل دارا مستقلة أخرى إن قدر على ذلك. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجمع بين امرأتين تحت سقف واحد، فلكم في رسول الله أسوة حسنة. ننصح أولئك ألا يتحدث منهم أن لا يتحدث الواحد منهم بجمال زوجته الصغيرة أمام الأخرى وخواص أمورها من لباس أو فراش أو غيره، لأن ذلك يشعل الغيرة ويؤدج نيرانها، وربما أدى ذلك إلى الانتقام بما لا تحمد عقداه والعياذ بالله. ننصح أولئك بحسن الخلق ولطف المعاشرة للجميع، وليتذكر الجميع قول الله سبحانه وتعالى: وعاشروهن بالمعروف. أين المعروف في هذا التصرف؟ أين الإحسان في هذا السلوك؟ أمن المعروف أن تجعل الفتاة الصغيرة تتباهى بجمالها وإظهار مفاتنها أمام زوجتك الأولى الكبيرة لتجرح كبرياء الأم، لتكسر مشاعر الأم التي قدمت وقدمت كثيرا لا يسع المجال لذكره؟ أمن حق هذه الأم التي صبرت معك على الفقر وعلى الآلام وعلى الضراء وعلى السراء وعلى الانتقال وعلى الحل والسرحان، أمن معاشرتها بالمعروف أن تبادل ضربتها الصغيرة بنظرات وعبارات لتجعل في ذلك خنجرا يطعن قلبها، ولتجعلها لا تجد شكوى إلا إلى ربها فتنطلق مسكينة مهرولة؟ هذا ما سمعته وهذا ما نقل إليه، وليس افتراضا كما قلته لكم، بل هو واقع ويتكرر ويقفر وقوعه في مجتمعنا. إلى أولئك نقول لهم: تذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخيارهم خيارهم لنسائهم. وإلى أولئك نذكرهم بهذا الحديث: فلتنصت له الآداب، ألا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له امرأتان فمال إلى أحدهما دون الأخرى جاء يوم القيامة شقه مائل. حديث صحيح رواه الإمام أحمد وغيره. وليس الميل هنا بالأمور الغريزية الفطرية، إذ أن شهوة الرجل تغلب على نفسه، لكن الميل الذي ينهى عنه إنما هو في النفقة وفي السكنى وفي العطاء، وإنما هو أشد من الظلم، وإنما هو أشد من الميل جرح كبرياء الزوجة الأولى وكثر مشاعرها أمام ضرتها الصغيرة. هذا أعظم من الميل وأخطر من الميل وأشد إثما وعقوبة. ما يريد أولئك؟ ما الذي يدفع بعض الأزواج لكي يتنددوا بإثارة غيرة أم مسكينة قد بدأ الشيب في شعرها؟ ألا يحترم سنها؟ ألا يقدر عبرتها؟ ألا يقدر الحمل والولادة وإن جابها له عددا من الأولاد والبنات؟ إن الذي يقع في ذلك ويصدق عليه لمن اللؤم بمكان وفي سوء العشرة بدرجة عظيمة. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم بما يحبه ويرضيه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم الجليل الكريم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. الحمد لله وحده لا شريك له، أنشأنا من العدم وهدانا إلى الإسلام ووفقنا إلى التوحيد وأطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا ومن كل ما سألناه أعطانا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تعالى حق التقوى وتمسكوا بشريعة الإسلام وعضوا بالنواجد على العروة الوثقى. اعلموا أن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة في الدين ضلالة وكل ضلالة في النار. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد كد في النار عياذا بالله من ذلك. معاشر المؤمنين، منذ يوم أهل علينا هلال شهر صفر جعله الله باليمن والإيمان والسلامة والإسلام لنا ولولاة أمورنا وسائر إخواننا المسلمين، ولكن البعض هداهم الله ليتشاءمون من شهر صفر ومن بعض الأيام في السنة. وهذا أيها الإخوة من التشاؤم المنهي عنه بالشريعة الإسلامية، وهو من جنس الطيرة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها من أمر الجاهلية. ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عجوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. والتشاؤم بشهر صفر من الطيرة المذمومة التي وقع فيها بعض الناس، فلا تراهم يتزوجون فيه ولا يسافرون فيه ولا يذهبون أو ينزلون أو ينتقلون فيه، وهو شيء يجدونه في نفوسهم لا أصل له، إذ أن شهر صفر كسائر الشهور يقع فيه الخير والشر، وقد يفضي هذا التشاؤم إلى الشرك أو إلى شيء من الشرك والعياذ بالله لمن بالغ في تطيره وتشاؤمه، فظن أن للأيام فعل بذاتها من دون تدبير الله وقضائه وقدره. عن عروة بن عامر رضي الله عنه قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. رواه أبو داود بسند صحيح. فاعلموا ذلك علم اليقين أيها الإخوة، ولمن رأيتموه يتشاءم أو يتشكك أو يتردد في هذا الشهر فانصحوه بالمضي والتوكل على الله جل وعلا في هذا الشهر وفي غيره من سائر الشهور والأيام، لأن الإنسان إذا بالغ في تشاؤمه من يوم معين أو من شهر معين فكأنما يظن أن لهذه الأيام فعل أو تدبير في إحداث بعض المقادير والأقدار، وإنما الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، لا يأتي بأحسنها إلا هو ولا يدفع السيئة منها إلا هو، فلا حول ولا قوة إلا بالله في كل حال. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم أبطل كيد الزنادقة والملحدين، اللهم من أراد ولاة أمورنا بفتنة، اللهم من أراد شبابنا بضلالة، اللهم من أراد نساءنا بتبرج وسفور، اللهم من أراد شبابنا بفسق وضلال، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم أجر عليه دائرة التسور، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك، اللهم اطرحه على رؤوس الخلائق ربنا لا تحجب دعاءنا واستجب لنا فيما دعونا. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم سدد رصاصهم، اللهم اجمع شملهم، اللهم وحد صفهم، اللهم ابعد الفرقة والنزاع بينهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم وفق الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، اللهم اجزهم خير الجزاء، اللهم اجزهم خير الجزاء، اللهم ضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات، اللهم وفق الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر في زمان غربة الدين، وفي زمان أصبح المنكر معروفا فيه أمام كثير من الناس، وأصبح المعروف منكرا فيه أمام كثير من الناس. اللهم وفق الآمرين، اللهم ارزقهم الفقه والعمل الصالح والعلم النافع برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عجل زوال الفرص، اللهم عليك بالإغانيين، اللهم عليك بالفجرة الظلمة الفتقة منهم، اللهم عجل زوالهم، اللهم عجل زوالهم، اللهم أرنا فيهم يوم الأسود، اللهم أرنا فيهم الكارثة، اللهم أحصهم عددا وأهلكهم بددا ولا تبق فيهم أحدا، اللهم اجعلهم غنيمة للمسلمين، اللهم أشعل الفتنة بينهم، اللهم أشعل الفرقة بينهم، اللهم أوقد الاختلاف بينهم، اللهم اجعل حينهم بينهم، اللهم اجعل تدبيرهم في نحورهم، اللهم اضرب الظالمين بالظالمين، اللهم اهلك الظالمين بالظالمين، والكافرين بالكافرين، والفاسقين بالفاسقين، واخرج أمة محمد بينهم سالمين، اللهم عليك بهم فعجل زوالهم، اللهم إنهم لا يؤمنون بكتابك ويقولون هذا كتاب ناقص، إذن فإنهم يقولون إن الله لم يحفظ القرآن، وأنت يا رب العزة والجلال تقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حافظون، فالله يحفظ كتابه، ويرى الله يحفظ كتابه، وهم يقولون إن القرآن لا يحفظ، اللهم إنهم يسبون صحابة نبيك، اللهم عليك بهم فعجل زوالهم، اللهم عجل زوالهم وبلاهم، اللهم لا تحجب دعاء المسلمين فيهم، اللهم قد نما زرع باطلهم وترعرع، اللهم هيئ له يدا من الحق حاصدة تأخذ دروعهم وتستأصل شرورهم بقدرتك وجبروتك يا رب السماوات والأرض، اللهم اجعلنا من عبادك المحسنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا هم يحزنون، اللهم اجعلنا على حوض نبينا والدين ولكأسه من الشاربين وعلى الصراط من العابرين، وآتنا صحفنا باليمين وبيض وجوهنا يوم تسود وجوه الكفرة والمجرمين، وأدخلنا الجنة وأدخلنا الجنة وأدخلنا الجنة بسلام آمنين أول الداخلين، اللهم إنا نعوذ بك من فجاءة نقمتك وزوال نعمتك وتحول عافيتك، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تعذبنا بما اجترح السفهاء منا، اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وكلنا ولا تكن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، اللهم لا تدع لأحدنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حيران إلا دللته، ولا مأسورا إلا فتكت أسره، ولا ميتا إلا رحمته، ولا غائبا إلا رددته، ولا أيما إلا زوجته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة وهبته بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين، اللهم آمنا في دورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اهد إمام المسلمين، اللهم وفق إمام المسلمين، اللهم انصر إمام المسلمين، اللهم ارزقه البطانة الصالحة وجنبه بطانة السوء، اللهم أصلح ووفق إخوانه وأعوانه، اللهم اجمع كلمتهم على الحق، اللهم وحد صفهم، اللهم اجمع شملهم، اللهم لا تقرب لهم عدوا ولا تشمت بهم حاسدا ولا تفرح عليهم كائدا. اللهم سخر لنا ولهم ملائكة السماء برحمتك وجنود الأرضين بقدرتك بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم اجز والدينا عنا خير الجزاء. اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية على طاعته، ومن كان منهم ميتا اللهم جازه بحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما يلقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم افتح على أهل القبور قبورهم. اللهم نور على أهل القبور قبورهم. اللهم أعنا على ما أعنتهم عليه. اللهم توفنا على الإسلام على التوحيد شهداء. اللهم أحينا على الإسلام سعداء وتوفنا على التوحيد شهداء واحشرنا في زمرة الأنبياء. اللهم إنا نسألك توبة قبل الموت وراحة عند الموت ونعيما بعد الموت. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. رضى اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. رضى اللهم عن بقية العشرة وأهل الشجرة من تبعهم لإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك ومنك وكرمك يا أرحم الراحمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العلي العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه يزدكم. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.